بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي. كل سنة وانتم طيبين. هنبتدي سفر جديد وفي الأول عاوز أكلمكم عن دراسة العهد القديم وأهميته. بعض المسيحيين يعني يا إما بيستصعبوا العهد القديم يا إما عندهم اعتقاد مش مسيحي إن العهد القديم ده بتاع اليهود بس. العهد القديم له مكانة في الكنيسة لأن المسيح شهد له وقال فتشوا الكتب. ساعتها ما كانش فيه غير كتب العهد القديم، ولما الرسائل قالت كل الكتاب موحى به من الله ونافع كان بتكلم عن كتب العهد القديم، ولما بولس قال تكلم أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس كان يقصد كتب العهد القديم، ولما قال له لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. إيه الكتب المقدسة؟ برضو العهد القديم، لأن كل تلاميذ المسيح ما قروش العهد الجديد، هم بعضهم اشترك في كتابته، لكن عقبال ما تجمع العهد الجديد كنا دخلنا القرن الثاني. وبالتالي ذكر الكتب عموما في العهد الجديد معناه انه بيشاور على العهد القديم. فأولا نحن نؤمن كمسيحيين أرثوذكس ان العهد القديم وحي مقدس، وأن الجزء الأول من الإنجيل أو يعني الجزء الأول من الكتاب المقدس، لأن كلمة إنجيل بشكل أدق يقصد بها الأناجيل الأربعة، لكن بشكل عام يقصد بها كل الكتاب المقدس. والعهد القديم ضروري ليه؟ لأنه ما أقدرش أفهم العهد الجديد من غير العهد القديم. طب لو سألتك المسيح جاي ليه؟ المسيح جه ليه ومات ليه وانت مش عارف حكاية آدم وحواء ومسار التاريخ من آدم للمسيح؟ هتلاقي نفسك مش فاهم، مش عارف ليه المسيح جه. احنا عشان نشرح الخلاص لازم نبدأ بقصة الخلق. دي قاعدة أرثوذكسية أساسية تعلمناها من أثناسيوس الرسولي وكيرولوس الكبير وكل الأباء وباسيليوس وغريغوريوس، انه عشان تشرح الخلاص اللي هو موضوع العهد الجديد لازم نبتدي الاول ان في ربنا، وربنا بيحب الانسان فخلقه، ولما الانسان غلط بارادته اصبح في مشكله، والمشكله عاوزه مخلص. فمن هنا نفهم العهد الجديد لما نبقى عارفين العهد القديم. كمان العهد الجديد فيه كميه ضخمه من الاستشهادات بالعهد القديم. يعني مثلا إنجيل متى جزء كبير منه بيقول في كل خطوة للمسيح كما قيل في الأنبياء. رسالة العبرانيين هي عبارة عن رسالة مكتوبة للي مذاكرين العهد القديم، لأن هو بيشرح المسيح من كتب العهد القديم. فكل العهد الجديد مرتبط ارتباط لصيق. المسيح له المجد في عظاته، ذكر يونان وذكر نوح وذكر موسى، إذن ما كانش في أي نوع من الإيه كأن دي مرحلة انتهت ومرحلة منفصلة، ما فيش الانفصال ده. وذكر أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ذكر ده كله. أما عن زكريا النبي، أولا كلمة زكريا معناها الله يذكر، وفكركم إن ياه الأخيرة بتاعت أشعياء أرميا، ياه دي اللي هي يهوى، يهوى اللي هي لقب اسم الله في العهد القديم. فزكريا يعني الله يذكر، والله يذكر بتاخد معنى الله يذكر شعبه بالرحمة، أو الله يذكر وعده لأولاده فلو تأخر يرجع إيه يرحمهم تاني. فهنا الله يذكر يعني ربنا فكرك، زي ما احنا نصلي نقول له اذكرني يا رب. فزكريا ترد على المعنى ده. زكريا اسم منتشر عند اليهود في الكتاب المقدس. في العهد القديم والعهد الجديد ذكر حوالي 30 شخص اسمهم زكريا، عشان برضو ايه مش كل زكريا هو نفس الزكريا. يعني لما يكون في اسم منتشر تتوقع تواجده في كذا جيل. وفكركم بحادثة كلكم عارفينها، زكريا جزء اليصابات، زكريا الكاهن كان عاوز يسمو ابني ايه؟ ابنه ايه؟ كان هيسميه زكريا برضو، زي او الناس كانت عاوزين يسموه زكريا. فهو خد، ما كانش بيتكلم ساعات، خد بقى كده حاجة يكتب عليها وكتب يوحنا. فإذا كان ممكن حتى أب وابنه ياخدوا نفس الاسم من كتر التعلق بالاسم، كانت ممكن توصل للظاهرة دي. لكن طبعا الرئيس الملائكة كان قال لهم هيبقى اسمه يوحنا وهيسبق الطريق أمام المسيح، يتقدم الطريق وهكذا. عشان نفهم أي نبوة زي ما فهمنا زمان اللي معانا من كذا سنة، أشعية قال إيه وأرمية، دول من أكبر الكتب في العهد القديم، نشكر الله خلصناها فهنا يعني في درس الكتاب. زكريا يعامل معاملة الأنبياء الصغار. لما نقول صغار لا نقصد أبدا لا السن ولا المقام، نقصد أن النبوة على بعضيها ما كانش فيه إصحاحات بالشكل الحرفي اللي قدامنا، فحجم الكتاب بتاعه يعتبر حجمه صغير. طبعا في أصغر منه، في حجاي أصغر، في عبيديا أصغر، في حبقوق ونحوم وصفانيا، كل دول أصغر كمان، بس أكبر واحد في الصغيرين زكريا وهوشع، لكن كل دول اسمهم إيه؟ صغيرين. الكبار من ناحية الحجم أشعية وأرمية وحزقيال ودانيال. كل الأنبياء دول اللي هم 12، ولو حطينا باروخ تلميذ أرمية يبقوا 13، دول غير الأربعة الكبار، كلهم ربنا بعتهم في مرحلة ما بعد سليمان الملك. خلي بالكم احنا بننزل يعني بالزمن تنازلي كده، يعني موسى قبل المسيح ب1500، داود قبل المسيح ب1000، سليمان 950، يبقى احنا عمالين نقرب للميلاد، تخيلين. طبعا في قبل كده ناس اسمهم أنبياء، يعني نوح يعامل معاملة النبي، أبونا إبراهيم، موسى النبي، داود النبي. لكن المقصود بالأنبياء اللي هم ليهم كتابات دي فترة ما بين 800 و350 قبل الميلاد، يعني 16 كتاب دول اتكتبوا في مرحلة ورا بعض، وعشان كده في تداخلات، يعني هتلاقوا أكتر من واحد كانوا معاصرين لبعض. يعني ممكن أشعياء يكون إيه بيكتب في وقت هوشع بيكتب، أو عاموس بعديهم بيكتب، أرمية في أول السبي لكن دانيال في آخره هو، وحزقيال بيكتب. إذن 16 دول ما كانوش لازم واحد يموت ويجي التاني يستلم زي القضاء، لا، في القضاء كل قاضي منفصل بالفترة بتاعته، لكن في الأنبياء لا، في تداخل. ولما نقسم الأنبياء دايما نقسمهم أنبياء قبل السبي وأثناء السبي وبعد السبي. ليه؟ عندنا مرحلة مهمة قوي تقريبا بالبلدي كده، عشان اللي انتوا الأرقام ما تصعبش عليكم، من 600 ل 530 تقريبا، عشان برضو أنا في لو عاوزين أرقام أدق ممكن أقول، لكن خليها كده لأن هي 70 سنة هي أهم رقم في السبي اللي هو سبي بابل بالذات. فالمرحلة دي بالذات دي كانت مرحلة فاصلة في تاريخ اليهود، سبي بابل، لأن ده كان أكتر تأديب على اليهود من داود لزمن المسيح. يعني في تأديب قبل موسى، فاكرينه لما بعد يوسف إيه استعبدوا في مصر فترة طويلة لغاية ما تولد موسى وربنا استخدمه في خلاص اليهود. بعدها جه يشوع وسكنهم الأرض وجم القضاء، وبعدين ابتدت بقى الميول الوثنية تدخل على الشعب اليهود. يعني خلي بالكم الميول الوثنية بدأت من بعد موسى، من آخر حياة يشوع، وابتدينا نسمع أن الوثنية دخل على اليهود. حتى في حياة موسى تقدروا تقولوا موضوع العجل الذهبي يؤكد أن هم كانوا ميالين لعبادة الأوثان بحكم احتكاكهم بالشعوب اللي حواليهم. دايما عندهم صغر نفس كأن الناس الأجانب دول هم اللي صح. طب ده انتوا شفتوا المسيح بعينيك، وشفتوا عمود النار وعمود السحاب، وعديتوا من البحر، وأباءكم وصوكوا على الفصح، وشفتوا الإله العظيم القادر إله السماء والأرض، كل ده يتنسي؟ عاوزين نعمل زي دول، ناخد عشطاروت بتاع الايه الصيدونيين ده نعمله إله، ناخد ملكوم بتاع الفلسطينيين، ياخدوا الآلهة الوثنية تماثيل، ويفتكروا ان دي شطارة ان هم يعملوا زي غيرهم. ففي زمن القضاء الوثنية كانت بتدخل جامد وبعدين تتراجع مع كل قاضي، أشهرهم صمويل النبي اللي ضبط الدنيا قبل داود لأنه كان شخص روحاني وقوي، رجع العبادة إلى حد كبير. لغاية كده ما كانش فيه هيكل، كان فيه خيمة الاجتماع. شاول الملك للأسف بدأ كويس وانتهى وحش. داود بقى رفع التدين رفعة كبيرة لأنه رغم أخطائه الكثيرة محب للمزامير، محب جدا للتسبيح، فنظم العبادة ونظم التسبيح واهتم جدا بفئة اللاويين اللي هم المرتلين، فأصبح في عبادة قوية جدا في زمن داود. استلمها سليمان، حقق شهوة أبوه وعمل هيكل اللي بنسميه هيكل سليمان، لأن دي كانت شهوة أبوه وهو وصاه، وربنا سمح لسليمان يعمل الهيكل. والهيكل استمر حوالي 1000 سنة من وقت سليمان لغاية بعد المسيح سنة 70، لولا ما ادك تماما ولم يبقى فيه حجر على حجر. تعرض خلال الفترات دي لنوع من التكسير. لما حضرتوا معنا أرمية لما كتب المراسي كان الهيكل بتحرق، لكن في فرق بين يتحرق ويتهد. أجزاء منه اتحرقت وتخربت والعبادة وقفت سنوات طويلة، لكن ما تهدش، ما نزلش، لأنه كان مؤسس تأسيس قوي قوي من وقت سليمان. اتهد تماما على يد الرومان سنة 70 بعد ما المسيح قال هو زبيتكم إيه يترك لكم خرابا ولم تقوم له قائمة من سنة 70. بحكي ده ليه؟ عشان أقول لكم الأنبياء جايين يعملوا إيه. سليمان جيب في البطرة اللي بعدي طبعا انقسام المملكة. رحبعام كان شخصية ضعيفة، ابنه، فمعرفش يحافظ على المملكة المتحدة الأسباط الـ12. طلع له يربعام عمل ثورة خد 10 أسباط، فأصبح في مملكة إسرائيل وفي مملكة يهوذا، مملكتين متصارعتين في نفس أرض فلسطين. مملكة يهوذا الجنوبية فيها أورشليم وفيها الهيكل فتميل أكتر للتدين. مملكة إسرائيل من يربعام لزمن المسيح كلها بقت وثنية، كل الملوك عبدوا الأوثان بدون استثناء. شوفوا بقى قد ايه الفساد. 10 أسباط بقوا يعملوا تماثيل وسواري وعلى المرتفعات يحطوا على الأشجار، واستباحوا الزنا زي عبادة الأوثان، كان دايما جزء من طقسها إباحة الزنا، وحاجة لخبطة خالص. فجي عليهم سابي اسمه سابي أشور 722. الأشوريين اللي هي عاصمتها النينوى، دول دخلوا دكوا مملكة إسرائيل كلها، موتوا ناس كتير قوي واستعبدوا بقية الشعب. جم على مملكة يهوذا اللي هي أصغر وأقل عددا، ساعتها كان إشعياء عايش وكان حزقية الملك، والاتنين دول قديسين كبار. بصلواتهم وإيمانهم ربنا حرس أورشليم، وطلع الملاك اللي موت 180,000 من جيش سنحاريب من جيش أشور، فأشور ضعفت خالص فطلعت بابل ورا منه. بابل بقى عقبال ما استلمت في فرق زي 100 سنة بابل لما طلعت كانت أورشليم كمان خابت، يعني الملوك مش كلهم زي حزقية، لا في ملوك أشرار. واللي درس معانا أرمية فاكر كويس يهوياكين ويهوياقيم وصدقية الملك، كل دول عينات ايه يعني مش تمام. ملوك يهوذا صحيح ملوك المفروض جنبهم الهيكل، لكن تحت يعني الميول بتاعت الوثنية، وبيخضعوا الآراء اللي حواليهم، وسجنوا أرمية وعذبوه كتير، لأن أرمية فضل يقول لهم لو ما تبتوش هيحصل لكم زي إسرائيل. إسرائيل هنا يقصد مملكة الشمال. وزي ما ربنا أدب إخواتنا بتوع إسرائيل على يد أشور الدور علينا، بس ما كانش حد سامع الكلام ده، كان قايله أشعياء قبلها بكتير، بس أشعياء كان طبعا مات على يد منسى بالمنشار، أما أرمية فترجم في مصر على يد اليهود برضه. فالفترة بتاعت السبي دي اللي هي حوالي من 608 لغاية 538 بدقة، الفترة دي قبلها كان في أنبياء زي ما قلت أشعياء وهوشع مثلا، وبعدين في أولها كان في أرمية، يبقى أرمية في الستميات، في آخرها كان في دانيال وحزقيال. زكريا يعتبر من أوائل الناس اللي رجعوا من السبي، رجع وهو طفل. أنا بحكي كل ده عشان نفهم زكريا هيقول إيه، والنبوة الجميلة بتاعته وقتها ايه وظروفها كانت ايه. زكريا ضمن اول فوج رجع من السبي، يعتقد سنة 538 قبل الميلاد، رجع وهو طفل، لكن بدأت نبوته بعدها حوالي 18 سنة تقريبا سنة 520. ليه؟ لما تقروا في عزرا حكى الحتة دي بشكل تاريخي دقيق. عزرا كان تاني واحد يرجع المسبين، في قبليه واحد اسمه زروبابل. زروبابل ده اللي روح مع زكريا وهو طفل، زكريا بن براخيا بن عدو اللي هو الجد ده كان عايش، أبوه غالبا كان ميت. فدول رجعوا في أول فوق، وطبعا راجعين زروبابل ده قديس راجل عظيم، فإنما كان عاوز يعمر أورشليم وعاوز يرجع العبادة. طلعوا بقى جماعة الجيران هيجوا الفرس، ساعتها كانوا استلموا مطرح بابل، فإيه وقفوا كل الشغل في أورشليم. فطلع زكريا وحجاي كانوا زملاء، عشان كده تلاحظوا ان النبوتين ورا بعض، حجي زكريا او حجاي وبعدها وزكريا، الاثنين دول كانوا انبياء متزاملين زي اصدقاء مكتوبين في سفر عزرا دايما يشتغلوا مع بعض. دول اللي ابتدوا يسخنوا الناس يقولوا لهم يا جماعه ربنا رجعنا من السبي مش عشان نبني بيوتنا، رجعنا عشان نعمر اورشليم مدينه الملك العظيم، رجعنا عشان نعبد ربنا في الهيكل زي زمان. مش معقول ربنا عمل معجزة الرجوع من السبي دي، كانت تعتبر معجزة، لأن كورش الفارسي لما يقعد على الكرسي مطرح بابل ويطلع قرار ملكي أو قرار امبراطوري، يعني أن كل اليهود اللي عاوزين يروحوا بلادهم يروحوا، ده كان قرار مش طبيعي، لدرجة أشعياء تنبأ عنه قبلها بمئة سنة وقال أن ربنا هيستخدم كورش، كانش اتولد كورش ده، في رجوع اليهود. فكورش أصدر قرار أن اليهود المسبيين يرجعوا، فطبعا مش كلهم رجعوا لأن بعضهم استحلى القعدة في بابل، لكن الأتقياء اللي عاوزين يرجعوا رجعوا حوالي 50,000 مثلا أو رقم معين مع زروبابل، كان منهم الطفل زكريا، طفل يعني زي 10 سنين. فهو لما رجعوا كانوا رجعين سخنانين، لكن لما لقوا أورشليم مهجورة ومهدومة وخربانة ما اهتموش بالحتة الروحية. إذا زكريا وحجاي جم في فترة ما بعد السبي، يبقى جايين بعد دانيال. دانيال ما راح السماء قبل نهاية السبي تقريبا بشهور، فدانيال تنبأ أن السبي هيخلص في 70 سنة، وهو مش تنبأ الحقيقة، هو نقلها عن أرميا. كان أرميا قايل من أول يوم في السبي أن ربنا هيأدب شعبه 70 سنة، فدانيال أكد على المعلومة وقال لهم أنا رئيس الملائكة قال لي 70 سنة قضيت بها على هذا الشعب، بعد كده هتفك. فكانت 538 دي 70 سنة على السبي اللي رجع فيها أول فوق زروبابل، اللي تفتكروه إيه عشان تهتوا مني شكلكم كلكم، زكريا ده رجع من السبي، بس مش عاوز غير الجملة دي، رجع من السبي وربنا اختاره لأنه شخص محب لله جدا ومن عيلة كهنوتية، خلي بالكوا ده زي حسقيال شوية من عيلة كهنوتية، فراجع قلبه سخن قوي على العبادة. زكريا بقى يتسم بحاجة، يعتبر تاني أشهر رائي في العهد القديم. يعني إيه رائي؟ يعني نبوءته مبنية على الرؤى. نمرة واحد هنا حسقيال، الرائي الأول أو أكتر نبوة عبارة عن مجموعة رؤى زي رؤيا يوحنا حسقيال. تاني واحد في مجموعة الرؤى يعتبر زكريا. أشعياء ما كانش بيقول رؤى كتير، منها رؤية مثلا لما شاف المسيح في مجده والملائكة، لكن كان كلامه كله وعظي بيشجع الناس على التوبة، بيحذرهم من العند، بيدي وحي من جهة البلاد المحيطة والخراب اللي هيحصل. إنما حزقيال وزكريا أشبه شوية برؤية يوحنا، اللي هي كل شوية بيشوف ملائكة وبيشوف حاجة بعينه، واللي بيشوفه ده بيعني أمور هتحصل. فزكريا بالرغم أنه يعتبر من الأنبياء الصغار لكنه يتسم بكثرة الرؤى، يعني في أول 6 أصحاحات هنشوف 8 رؤى. ورأيته، كلمة ورأيته بتاعت سفر الرؤيا دي هنسمعها في زكريا برضو، أو وأراني. طبعا كل الأنبياء فيهم رؤى لكن ده من أكتر. زكريا كمان يجي في المرتبة الثانية بعد أشعية في النبوءات الدقيقة عن حياة المسيح. عارفين أشعياء ده بقى إيه؟ النبي الإنجيلي، يعني اللي شاف العذراء اتكلم عن العذراء واتكلم عن الصليب بالتفصيل واتكلم عن القيامة واتكلم عن جليل اللي هيطلع منه المسيح واتكلم عن الغصن اللي هي الناصرة واتكلم أشعياء بالتفصيل عن حاجات في حياة المسيح. زكريا بقى يجي في المرتبة الثانية إن نبوءاته دقيقة. هو اللي قال 30 فضة، هو اللي قال مثلا موكب حد الزعف، النبوة المشهورة بتاعت افرحي يا بنت يا صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان، دي بتاعت زكريا. هو اللي هيكلم عن اضرب الرعي فتتبدد الرعية، فهو اللي هيكلم عن يوم الصليب ازاي الضلمة هتيجي في نص النهار، كل ده زكريا هيقوله. اذا زكريا كان شايف حاجات، خلي بالكم احنا بنتكلم في 500 سنة قبل المسيح، لان اشعياء بنقول 750 قبل المسيح، هنا 500 قبل المسيح، داود 1000 قبل المسيح. مجرد ان كل دول بيحكوا عن حياة المسيح بالتفصيل ده يؤكد انه ده اعجاز، ده فوق الوصف، ده مش ممكن يكون شغل بشر، مش كده؟ يعني لو 2-3 اجمعوا على فكرة هتحصل بعد 10 سنين، هتبقى صدفة. انما لما يكونوا بعاد عن بعض مئات السنين وكل واحد بيوصف حاجة وكل اللي بيوصفوه يتحقق في شخص واحد، ده يؤكد طبعا اعجاز النبوات، ان النبوات دي قيلت بالروح القدس، روح الله اللي شايف التاريخ وروح المسيح اللي جاي يتألم، فكل النبوءات تنطبق عليه بدقة شديدة جدا. يبقى زكريا قلنا عليه الله يذكر، قلنا انه جاي بعد مرحلة السبي، انه من عيلة كهنوتية، انه هيتنبأ عن المسيح نبوءات كتيرة، انه مليان رؤى، كل دي سمات سفر زكريا. برضو من سمات زكريا النبي، أقول لكم سر، أنا لما أتضايق أفتح زكريا، ألاقي كل واحد كده له حاجة. زكريا ده نبي الرجاء، يعني من أكتر الأنبياء اللي تقراه حتى لو مش فاهمه 100% يفتح نفسك، يعالج الكآبة ويعالج الإحباط، لأنه دايما أخباره حلوة، دايما شايف أنه إيه كله هيبقى حلو. فزكريا النبي بالذات يعني بيسموه نبي الرجاء، لأنه من أكتر الناس اللي بيتكلموا بشكل رائع عن العهد الجديد، وتكلم عن المجيء الثاني، وتكلم عن حب الله لشعبه، فكل ده هتحسوه في السياق، فده هيحسسكم أن زكريا فعلا زي اللي شايف المسيح بعينيه بدقة وفرحان قوي بأخبار العهد الجديد. تعالوا نبدأ سفر زكريا بنعمة ربنا، وإيه ياخد بقى زي ما ياخد ربنا يدينا العمر، لكن هم 14 إصحاح. في الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب إلى زكريا ابن براخيا ابن عدو النبي قائلا. يبقى هنا كانت كلمة الرب، ده الشعار أو ده المدخل المعتاد أنه هو ده اللي مختار أن يتنبأ، يبقى مش أي شخص بيقول. وشفنا في أرمية وفي أشعية قد إيه في أنبياء كذبة كتير وناس تألف من دماغها وضللت الناس، إنما شخص يبقى كلمة الرب إليه، لأ ده لازم إيه يحترم جدا، لأنه ده مش كلامه هو من دماغه. فكانت كلمة الرب إلى زكريا. ليه بيقول التاريخ بالطريقة دي؟ النهاردة احنا لما نقرخ نقول قبل الميلاد وبعد الميلاد، طب في زمانهم ما كانش لسه في ميلاد المسيح، فكان التاريخ ينسب دائما إلى شخص معروف في التاريخ، لدرجة حتى لما حطوا قانون الإيمان قال إن المسيح تألم وقبر في عهد إيه؟ بيلاطس البنط، مش لأن بيلاطس ده حاجة جميلة نذكرها في قانون الإيمان، لا ده عشان نأكد على زمنية الصلب، أنه صلب حقا في زمن تاريخي تقدروا ترجعوا له في كتب التاريخ. فهنا عشان يبان ان ده كلام محدش ألفه، ما جاش يوم واحد كده ادعى ان الكلام ده قاله زكريا، لا ده هو الكلام ده منسوب لزكريا في الزمن ده بالذات. داريوس ده يجي بعد كورش بشوية، ما دي مملكة فارس، كورش وأحشاويروش بتاع أستير وأرتحشستا وداريوس بتاع دانيال، كل دول ملوك فارس، وبعضهم كان يبقى بيتكرر اسمه، يعني زي لقب قيصر، فممكن تلاقي فيه أكتر من قيصر، زي لقب فرعون، فده ساعات يلخبط في القراية، هو داريوس ده هو ده، ساعات ما يكونش هو نفسه، لأنه في ألقاب معينة يأخذوها بعض الايه زي ما تقول الملك أو الإمبراطور. عموما خلينا نركز على المعنى الروحي. في الشهر الثامن من السنة الثانية يبقى هو بيحدد معاد البشارة أو النبوة اللي هيقولها. قد غضب الرب غضبا على أبائكم. أول رسالة جاية، مش لسه ما اطمنش. غضب الرب غضبا على أبائكم. خلي بالكم هو راجع من السبي وكلهم خلاص فاهمين وقروا بقى أرميا، أرميا سافر السماء من بدري ودانيال سافر كله راح السماء، فكانوا كلهم فاهمين أن السبي ده يساوي غضب الله. فهو لأنه هيبتدي مما بعد السبي بدأ بكلمة غضب ربنا، يعني إيه؟ أديكوا شفتوا ربنا لما زعل حصل اللي حصل. السبي ده طبعا كان بهدلة، لأن في مئات الألاف ماتوا والشباب راحوا سبايا، وسبعين سنة في بلاد غريبة، وعلى أنهار بابل هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون. ده مزمور اتكتب مش على يد داود طبعا، داود قبل كده بكتير، لكن تلاميذ اللاويين اللي من تلاميذ داود كتبوا وقت السبي. قد غضب الرب غضبا على آبائكم فقل لهم هكذا قال رب الجنود. ارجعوا إلي يقول رب الجنود فأرجع إليكم يقول رب الجنود. يعني إيه؟ أديكوا شفتوا لما بعدتوا حصل إيه؟ بصوا الموضوع بسيط، ترجعوا لي أرجع لكم، كل حاجة ممكن تتصلح، وكل الخراب اللي شفتوه ده ممكن يعمر تاني، وكل الانهيار اللي حصل ده ترجعوا أحلى من الأول، بس أنا طالب كلمة واحدة، تعملوا إيه؟ ارجعوا إلي أرجع إليكم. وده تقريبا محور الـ14 إصحاح، ارجعوا لي هرجع لكم. فبيسهل عليهم طريق التقوى أو التوبة بقولة ارجعوا لي هرجع لكم، أنت الكسبان لما ترجع لي. طب ليه بيقول رب الجنود ورا بعض رب الجنود رب؟ في آية واحدة قالها ثلاث مرات، هكذا قال رب الجنود ارجعوا إلي يقول رب الجنود فأرجع إليكم يقول رب الجنود. هل التكرار ده ملوش معنى؟ لا، لأنه الإنسان في لحظات ضعفه ممكن يتشكك في قدرة ربنا. هو معقولة أورشليم تعمر تاني؟ وينفع بعد الخراب ده كله الدنيا تتعدل؟ هو معقول الفرس دول اللي مسيطرين على العالم يبقى لهم نهاية؟ فالإجابة إيه؟ رب الجنود. يعني إيه؟ أنت بتتكلم عن مين؟ ربنا. لو قال حاجة تمشي، تستقلش بربنا، ربنا صاحب الكلمة العليا. لا تقول فارس ولا تقول بابل ولا تقول أشور. النهاردة حد فيكم يسمع عن الممالك دي؟ الممالك دي في وقتها أعلى من أي مملكة تتخيلوها في الزمن ده ومن أي اقتصاد حواليكم. دي كانت ممالك الناس معتقدة أنها تدوم للأبد من كتر قوتها وثروتها. البابليين وراهم الفرس وراهم الإسكندر اليونانيين وراهم الرومان، كل مملكة من دول تهيأ لها أنها تبدأ ولا تنتهي، وكلها بدأت وإيه وانتهت واختفت في التاريخ. فهنا رب الجنود معناه إيه؟ ارجع للكبير، ثق في الكبير، بلاش تحط ثقتك في بشر، ارجع لربنا، لأن ربنا إله القوات ورب الجنود رب الصباوت، فهو قادر، قادر يصلح اللي انت غلطت فيه، أو قادر يعدل الموازين كلها، وقادر يعمل معجزات لا تتخيل. ارجعوا إليه يقول رب الجنود، أرجع إليكم يقول رب الجنود، يعني زي اتفاق كده، ترجعوا لي هرجع لكم، موضوع بسيط. لا تكونوا كآبائكم الذين ناداهم الأنبياء الأولون. يبقى هو بيكمل رحلة أشعياء وأرميا وحزقيال، يعني إيه؟ بلاش أنتوا كمان تغلطوا نفس غلطة أجدادكم. سمعوا الكلام، ربنا قال ارجعوا، دي كتير، كلهم قالوا ارجعوا، كلهم قالوا توبوا، ما تعندوش زي اللي قبلكم، ما تغلطوش غلطة أهليكم. هم كان عندهم أنبياء قديسين وقالوا لهم وما سمعهمش، كانت النتيجة سبي ودمار وخراب. بعد الدرس ده ما افهم بقى، فبيقول لا تكونوا كآبائكم الذين ناداهم الأنبياء الأولون قائلين هكذا قال رب الجنود ارجعوا عن طرقكم الشرير. يبقى كل الأنبياء اللي قبل زكريا بيقولوا إيه؟ لخصها في الجملة دي، الأنبياء يقولون ارجعوا عن طرقكم الشرير. طب زكريا جاي يقول إيه؟ ارجعوا. طب واللي بعد زكريا هيقول ارجعوا، لغاية ما نوصل يوحنا المعمدان آخر واحد في أنبياء العهد القديم هيقول إيه؟ توبوا. هي نفس الفكر، توبوا يعني ارجعوا، لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. يبقى كل أنبياء العهد القديم أو أنبياء اليهود كانوا يدعون اليهود للتوبة والرجوع إلى الله الحقيقي وتبطيل الأوثان. لا تكونوا كآبائكم الذين ناداهم الأنبياء الأولون قائلين هكذا قال رب الجنود ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة. وفي فرق بين طرقكم وأعمالكم، ممكن بدل الكتاب قالها كده يبقى لازم في فرق. طريق يعني منهج، في واحد منهجه في الحياة يعمل فلوس، غلط، ما انت هتسيب الفلوس، ده منهج، ده طريق. يعني ايه؟ كل اللي مسيطر على دماغه عاوز اعمل فلوس، ده طريق شرير. وفي اعمال في الطريق بقى، يسرق، يكذب، يغش، يرائي، ينافق، ما دي كلها اعمال مرتبطة بالطريق. الطريق اللي كله فلوس يبقى كله شر، والشر متنوع. في واحد طريقه شهوات، تحت الشهوات دي بقى في اعمال كتير قوي. في واحد طريقه الكرامة والكبرياء، ده طريق شرير، هتلاقي تحتيه بقى ايه؟ الخصام والافتخار والاعتماد على النفس بزيادة، وكل ده حاجات وحشة. فبيقول ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة. يعني راجع طريقك، لا تكون السكة كلها غلط، لا يكون اللي بيحركك في حياتك حاجة غلط. مفروض انك تتحرك في اتجاه ربنا، وربنا مغرقك ومديلك كتير. ففي واحد طريقه ربنا، حتى لما يغلط يبقى عكس طريقه، إنما في واحد طريقه الغلط، يبقى كل اللي بيعمله في السكة غلط في غلط، ماشي مع طريقه. فالشرير اللي منهجه كله شر، لما يكذب ما يحسش إنه عمل شر، ما هو دي سكته، دي شطارة منه، لأنه هو طريقه كده. لكن لما واحد يكون باصص على السماء ويتكعبل يتضايق، لأن مش طريقه الشر. فبيقول ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة. فلم يسمعوا ولم يصغوا إلي يقول رب الجنود. على فكرة كل واحد من الأنبياء له صفة يحبها عند ربنا. يعني ما ترجعوا الأشعية تلاقوا أشعية دايما يقول إيه؟ السيد، السيد الرب، يحب كلمة السيد. هنا هتلاقوا زكريا يميل لكلمة إيه؟ رب الجنود، ما هو هو ربنا. فكل واحد ساعات يستهوي لقب من ألقاب الله له المجد، دي حاجة جميلة، ده معناه أن في إحساس بالصفة دي، بيبقى متملك منه، في إعجاب بالصفة دي. وكل واحد فيكم ممكن بيبقى في صفة إلهية معينة بتديله أمان، بتديله راحة نفسية، يحب ينادي ربنا بيها. طب وماله؟ لم يسمع ولم يصغ إلي يقول رب الجنود. برضو السمع غير الإصغاء، لأنه ساعات تسمع وطنش. الإصغاء معناه تركيز في السمع، يعني فيكم ناس دلوقتي وهي بتسمع مخها مش معانا، ده ينقصهم إصغاء. إصغاء يعني عشان كده اسمعي يا ابنتي وأميلي بسمعك، أميلي ودنك، يعني إيه؟ ركزي. فمش كفاية تسمع، لا، مهم أنك أنت كمان تبقى مركز، لأن ده كلام بتاع ربنا، وكلام هيودي السماء في الآخر، فلو ما ركزتش فيها تضيع. لم يسمعوا ولم يصغوا إلي يقول رب الجنود آباءكم. بصوا بقى زكريا أسلوبه جميل وسهل على فكرة. آباءكم أين هم؟ الإجابة إيه؟ ماتوا، مشوا. طيب اللي ربنا قاله حصل ولا ما حصلش؟ حصل. طيب فهمتوا الدرس ولا لسه؟ هذه الكلام يعني إيه؟ ربنا قال على فم أشعية وأرمية والناس دول كلهم ارجعوا لحسن، ما رجعوش، حصل سبي وحصل دمار. طب نفهم الدرس بقى. آباءكم أين هم؟ زي واحد يبقى ماسك في الدنيا قوي، تقول له هو جدك فين؟ يقول لك جدي ده ماشي من بدري. طيب ولو الوالد موجود ولا لا؟ برضو ماشي. طب يبقى الدور على مين؟ انت مش واخد بالك ولا ايه؟ اباءكم اين هم؟ يعني ما هو كما كان هكذا يكون. هو انت فاكر انك انت كمانك بتحب الدنيا هتقعد في الدنيا؟ ما فيش كده. لازم تبقى فاهم، ده درس سهل قوي ولازم تحطه قدام عينك. اباءكم اين هم؟ احنا بقى عندنا هنا ردين، واحد زي ماري جرجس بتاع ليلتنا، من ابائنا يا بخته في السماء. طب وفي اجيال تانية راحوا فين؟ راحوا الجحيم. طب حضرتك هتروح فين؟ يا هنا يا هنا. يبقى الموضوع خطر، ما حدش هيقعد، لا كله هيمشي. طب هيمشي هيروح فين؟ انت اللي بتحدد. ترجع لربنا يبقى اخترت سكة ماري جرجس، تفضل عنيد يبقى اخترت سكة بقى ناس كتير، ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي للهلاك وكثيرون يدخلون منه. فهنا ده سؤال مهم، آباءكم أين هم؟ الإجابة ماتوا. زي عارفين لما المسيح كلمه كانوا بيسوموه فقولة ما تجيب لنا أكل زي بتاع موسى أبو بلاش، فاكرين بقى دي معجزة المعجزات حكاية المن دي يعني. قال لهم بصوا آباءكم أكلوا المن وإيه وماتوا. حتى المعجزة الخارقة عملت إيه؟ إدتهم كم سنة لكن ماتوا. أنا جاي أديكوا حاجة ضد الموت فوق ده كله. موسى ما يقدرش يعمل اللي أنا هعمله طبعا. يبقى هنا فكرة افتكروا دايما اللي ماتوا. إحنا بنفتكرهم بقلب يخاف من النهاية الوحشة وقلب يترجى النهاية الحلوة. يبقى فيه رجاء ويبقى فيه خوف، رجاء في الفردوس والملكوت وخوف من الجحيم وجهنم. أباءكم أين هم؟ والأنبياء هل أبدا يحيون؟ برضو دي معناها جميل. عارفين ليه؟ لو في حد في حياتك بيشاور لك على ربنا وبيزقك عليه استفيد منه، لأن هو كمان هيمشي زي ما أنت هتمشي، هو كمان هيمشي، فما تضيعش فرصتك. ودي بقى تفكرني لما المسيح شاهد ليوحنا المعمدان بعد موته، قال لهم يوحنا ده ما فيش زيه، وأنتم أردتم أن تستنيروا بضيائه ساعة. يعني إيه؟ ما ادتلوش فرصة يعيش كتير. كان سراج منير، كان مصباح جميل منور يوحنا المعمدان، لكن أنتم استفدتوا منه ساعة، هو 6 أشهر وإيه هيرودس خلص عليه. فأباءكم أين هم؟ والأنبياء أيضا لا يحيون. يعني إيه؟ يا أنت هتمشي يا صوت ربنا اللي جاي لك بعد شوية هيمشي. ما هو أنت لو سمعت الصوت وطنشت مرة واثنين وعشرة احتمال الصوت ما يجيش تاني خلاص. فحاسب لا تكون أنت بتعند ومصر على طريقك ومش راضي ترجع، كله بيمشي. واحد زي ديديموس الضرير فسر أنه والأنبياء هل أبدا يحيون، ربطها بالأنبياء الكذب. اللي حضر معانا أرميا فاكر أن كانت أزمة من أزمات أرميا وجود أنبياء كذب، هو يقول للناس أيام وحشة جاية علينا والأنبياء الكذب يقول لهم إيه؟ سيبكم الرجل المهلوس ده، ده أورشليم عمرانا، ده ربنا راضي عننا، إيه يعني اللي بنعمله ده؟ ما يزعلش في حاجة وكلها خطايا. فالأنبياء الكذب كانوا بيخدروا الضمائر فعطلوا توبة الناس. قال لهم طب والأنبياء دول هل أبدا يحيون؟ عاشوا لكم؟ يعني ممكن تؤخذ على لأبائكم اللي عاشوا غلط كملوا، ولا الأنبياء الكذبة اللي لخبطوهم عاشوا كله مشي. فما تصدقوش، لأنه ما فيش حد بيقدر يضمن للإنسان أي عمر. خلينا في كلام ربنا اللي يدينا الحياة الأبدية. عارفين التعبير اللي بنقرأ كل يوم في القداس، العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع إرادة الله يثبت إلى الأبد. ما تصدقش أن الدنيا هتقعد لحد. أباءكم أين هم؟ والأنبياء هل أبدا يحيون؟ ولكن كلامي وفرائضي التي أوصيت بها عبيد الأنبياء، أفلم تدرك أباءكم؟ يعني مش اللي أنا قلته في الآخر مشي بالظبط زي ما أنا قلته؟ مش التحذيرات اللي أنا قلتها حصلت؟ الإنذارات اللي أنا قلتها تحققت؟ يبقى اللي أنا قلته لأولادي الأنبياء تحقق بالظبط. الشعوب كلها اتدمرت على فكرة، كانوا بقى يشوفوا صور وصيدة، دي بقى بلاد غنية قوي اتخربت خالص، وكانوا يشوفوا دمشق وأرام دي حاجة عالية جدا، وكانوا يشوفوا مصر وقت بابل، كل ده اتلخبط واتدمر. فقالوا اللي قالوا الأنبياء كله اتحقق. فهنا بيأكد على الكلام أنه ربنا كلمته ما تنزلش الأرض أبدا، كلمة من كلامي لا تزول. قال الشر نهايته وحشة، يبقى نهايته وحشة. كلامي وفرائد التي أوصيت بها عبيد الأنبياء أفلم تدرك أباءكم، يعني التهديدات والإنذارات. فرجعوا وقالوا كما قصد رب الجنود أن يصنع بنا كطرقنا وكأعمالنا كذلك فعل بنا. إمتى قالوا ده؟ لما راحوا السبي وتحققت كل نبوءات أشعياء وأرميا وغيرهم بقى، عاموس وهوشع وكل الناس دي يعني، لما حصلت ابتدوا يقولوا كما قصد رب الجنود أن يصنع بنا كطرقنا وكأعمالنا كذلك فعل بنا. زي ما قال بالضبط حصل، ما يزرعه الإنسان يحصد أيضا كما قصد. يعني ربنا قصده ما ينزلش أبدا. في ناس تبقى لها مقاصد أو قصد أو أهداف، لا، في الآخر ربنا ضابط الكل فوق الكل. كل بقى إنسان شرير بيتصور أنه هيفضل الشر يخدمه على طول، لا، قصد ربنا فوق ده كل. من ذا الذي قال فكان والرب إيه لم يأمر؟ كلمة ربنا فوق أي حد. قصد رب الجنود قصده حلو على فكرة، لما نفكر ماذا يقصد رب الجنود، يعني ما هو القصد الإلهي. القصد الإلهي في الآخر توبة الناس. الله لا يشاء أن يهلك أحد، لا يشاء أن يهلك أحد. الله يريد الجميع يخلص. ده عهد قديم وعهد جديد، فربنا ما بتغيرش. لكن لأن إلهنا عادل وبيكره الشر، الإنسان مسؤول عن مصيره. وربنا ما بيقولش كلامه بس، قال الشر نهايته وحش، يبقى نهايته وحش. مهما بقى الناس اختلفت ومش عاجبها كلام، ويقولوا ربنا زي ما يقولوا الملحدين، لكن ربنا واضح جدا في قصده وفي غرضه. بيحب البشر قوي، بيكره الشر قوي، وسايب القرار للإنسان. رجعوا امتى؟ لما تزلوا في السبي. وقالوا كما قصد رب الجنود أن يصنع بنا كطرقنا وكأعمالنا كذلك فعل بنا. في اليوم 24 من الشهر 11، هو شهر شباط في السنة الثانية لداريوس، كانت كلمة الرب. لغاية كده مفيش رؤية، اللي جاية دي رؤية بقى. يبقى في ملخص الرسالة كله تقال في أول 5-6 سطور. الرسالة كلها أو النبوءة كلها بتدور حوالين ارجعوا لي هرجع لكم، اتعلموا من درس أبائكم، ما تعندوش زيهم عشان ما يحصل لكوش بهدلة تاني. انتوا شفتوا السبي ومررتوا 70 سنة، كفاية نتعلم بقى الأدب ونخاف ربنا ونمسك فيه ونرجع. بعدها احنا كنا في الشهر 8، بقينا في الشهر 11، يعني بعدها بثلاث شهور جت رسالة تانية. كانت كلمة الرب إلى زكريا بن برخية ابن عدو النبي قائلا، رأيت في الليل. رأيت تبقى رؤية، رأيت في الليل يبقى شاف رؤية. وإذا برجل راكب على فرس أحمر وهو واقف بين الآس. الآس ده شجر ضخم كده، وشجر غالي وخشبه غالي قوي، وحاجة شيك كده يعني. الذي في الظل، يعني هو شكله مش واضح المعالم قوي لأنه واقف تحت شجرة ضخمة، إشارة للصليب طبعا. إذا خدنا أنه ده إشارة للمسيح نفسه، فرس الأحمر الدم والآس الشجر اللي يطلع منه زي الصليب. وفي الظل يعني إيه؟ لسه مش باين لأنه لسه هيجي بعد 500 سنة. طبعا بعض الناس قالوا لا ده مجرد ملاك. بصوا في تفسير النبوءات قد نجد بعض القديسين يختلفوا شوية، لكن في المغزى مش هيختلف، في العقيدة لا يمكن يختلف. لكن يا ترى ده ملاك ولا ملاك الرب اللي هو المسيح الظاهر في العهد القديم؟ تعرفين في العهد القديم المسيح ظهر، لكن عشان هم مش عارفينه كانوا يسموه ملاك الرب. كان يبان من الحوار لو قبل السجود من الشخص اللي قدامه يبقى ده ربنا، او لو قال له يا رب الارباب مثلا يبقى ده مش ملك عادي. عشان كده المسيح ظهر لابراهيم ولاسحاق وليعقوب، وظهر لموسى، ظهر كتير، ولسليمان. فظهورات المسيح مش قليله في العهد القديم، بس دي ظهورات، ظهورات يعني يظهر ويختفي. بنفس الشكل اللي جاي بيمتجسد في العهد الجديد. عشان كده المسيح مرة مع اليهود قال لهم أبوك إبراهيم شافني، فطبعا شافني دي جننتهم. شافك إزاي؟ أنت ما جبتش 50 سنة، أبونا إبراهيم فات عليه 2000 سنة. قال لهم قبل ما يكون إبراهيم أنا كائن، جننتهم أكتر، لأن أنا كاهن معناها أنا يهوى. فأنا يهوى خلاص بقى لازم يسجدوا على طول، فكانوا هيرجموا ساعتها لأن هم مش قابلين الإعلان عن لاهوته خالص. رأيت في الليل وإذا برجل راكب على فرس أحمر. طبعا دي قريبة لسفر الرؤيا، اللي فاكر منكم الرؤيا كان في رؤيا فيها فرسان، واخدين بالكم؟ ونطلع على رؤيا 5 كده وطالع هنبتدي نلاقي رؤى فيها الفرس والفرسان، دول رمز للمسيح ضابط الكل في فترات على الكنيسة. والأحمر دايما لون الدم، يبقى في وجع، في صليب، في اضطهاد، في استشهاد. وخلفه خيل بقى حمر وشقر وشهب. يعني ايه؟ خيل كتير قوي في ظهره، يبقى رئيس ملائكة على الأقل، أو رئيس رؤساء الملائكة المسيح نفسه بقى، يعني وراه جيش ملائكة يعني. فالخيول الكتيرة دي طبعا ده خيول سماوية كلها، ده المنظر اللي شايفه زكريا. فقلت يا سيدي ما هؤلاء؟ فقال لي الملاك، يبقى نفس الرجل هو الملاك، مرة قال عليه كده ومرة قال عليه كده، الذي كلمني أنا أريك ما هؤلاء. وأجاب الرجل الواقف بين الآس، يبقى مرة مش عارف يسميه ملاك ولا يسميه راجل، فهو يعني ببقى مش متأكد لأنها رؤية، وكل دي ممكن تشاور على حقيقة ربنا يسوع، وحتى لو ملاك ظهر برضو مقبول. وقال هؤلاء هم الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض. يعني الخيل ده عنده زي نبطشية يطلع الصبح كده يلف الدنيا في الهواء، احنا مش شايفين ملائكة، يتمموا على الأرض كلها، يتمموا يدوا التمام للرئيس، يعني الايه الأرض مستتبة والبلاد في أمان وكل حاجة ماشية كويس ولا خربان. فأجابوا ملاك الرب، هو حضر بقى المشهد بتاع راجعين من الايه اللفة دي بيدوا التمام للرئيس. أجابوا ملاك الرب الواقف بين الآس وقالوا قد جلنا في الأرض وإذا الأرض كلها مستريحة وساكنة. طبعا الرؤية دي مريحة، مش فين لما نصلي نقول أحطنا بملائكة القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين. اللي يأكد ده المنظر اللي شافه زكريا، إن في خيل أشكال وألوان فرسان يعني. فطبعا الفرس كان في زمن زكريا قوة ضخمة، يعني الفرس ده الفارس يعني في المعركة كانت مثلا تلاقي 100,000 عسكري وعشر تلاف فارس، 10,000 فارس أكتر من 100,000 عسكري في حزبة الجيوش زمان، لأن الفارس ده زي الدبابة دلوقتي، حاجة كده كبيرة بالنسبة لهم، ورمز دايما للعظمة وللقوة وللملك وكده. فإشارة للملائكة اللي بيحرسوا الأرض، فقالوا له الأرض كلها مستريحة وساكنة. ده خلي بالكم ده بعد السبي. يبقى أتاري ملك فارس قاعد على الأرض فاكر نفسه مظبط الدنيا، والدنيا متظبطة من فوق، الأرض مستريحة وساكنة، لأن صاحب السماء والأرض بيقول الأرض تهدى شوي، خلاص تهدى. أحيانا ملوك الدنيا يتصوروا أن قرارات الحروب وقرارات الأمن وقرارات مش عارف إيه في إيديهم، لا، هم يقولوا اللي هم عاوزينه، لكن في الآخر فوق العالي عاليا والأعلى إيه فوقهما، ففي دايما الأعلى. فقالوا له الأرض كلها مستريحة وساكن، يبقى أول خبر جالنا حلو إن الأرض بخير وفي ملائكة بتحرسنا، وإن ربنا ضابط الكل ومتابع كل حاجة بتحصل في الدنيا عن طريق ملائكة. طبعا هو عينيه شايفة كل حاجة، لكن الرؤية كشفت لنا وجه آخر، إن الجنود اللي بيتكلم عنهم زكريا هم دول رب الجنود، اللي عمال يقول رب الجنود رب الجنود، أهو الجنود دول شداد قوي ومتابعين الدنيا. فأجاب ملاك الرب وقال يا رب الجنود إلى متى أنت لا ترحم أورشليم؟ يبقى زكريا سامع حوار بين هذا الملاك اللي وراه كل الملائكة دول أو المسيح له المجد، وأنا بميل لدي أكتر، بيكلم الآب السماوي بيقول له إلى متى أنت لا ترحم أورشليم؟ أورشليم لسه خربانة، هم رجعوا بس لسه مش عمرانة زي زمان، فصعبان على صاحب البلد ربنا يسوع. ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنة. يبقى ذكرت 70 سنة اللي هي بتاعت السبي. فقال له رب مش كفاية، انت غضبت ومعاك حق، لكن هتفضل زعلان الى متى لا ترحم اورشليم ومدن يهوذا اللي غضبت عليها 70 سنة؟ المسيح يخاطب الاب في حوار فوق العقل، عشان المسيح الشفيع الكفاري بتاعنا المسؤول عننا محب البشر الصالح، وهو طبعا هذا الحوار يعني ضمنيا هي ارادته. فاجاب الرب الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعزيه. طب مش هتقول لنا قال ايه؟ لا مش هقول لكم، يعني خلي بالكم في كلام ما نقدرش نعرف، بس واضح ان جات الرساله مطمئنه جدا. يعني المسيح بيقول للاب السماوي هتفضل زعلان من اورشليم، فقال له ما معناه؟ لا خلاص مش زعلان. وايه غالبا ما معناه؟ يعني ايه مش زعلان؟ بس هي ملهاش حل غير انك انت ايه تنزل لهم وتعيش وسطيهم وايه ونصلح بقى اللي خربوه البشر ده. فاجاب كلمني بكلام طيب وكلام تعزيه. فقال لي الملاك الذي كلمني نادي. انبأ الملاك التفت لزكريا. زكريا حاضر المشهد مش فاهم حاجه، شايف ملائكه وفرسان والفارس الاحمر ده اللي في القاس والظل، وبعدين بيخاطب ربنا وربنا بيرد عليه، وبعدين رد بقى هو على زكريا قال له ايه؟ قال لي الملاك الذي كلمني نادي. نادي يعني روح اتكلم، دي موجوده في اشعياء كتير. نادي يعني ابتدي علي صوتك بقى، عندك حاجة حلوة هتروح تقول. إيه الحلو؟ هكذا قال رب الجنود، في قرار إلهي طلع، غيرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة، وأنا مغضب بغضب عظيم على الأمم المطمئنين، لأني غضبت قليلا وهم أعانوا الشر. عارفين معناه إيه؟ أنا بغير على شعبي، وأنا سبت شعبي يتأدب على يد شعوب أممية، إنما أنا بغير على أولادي، فأنا همسك الأمم دول بقى إيه؟ أأدبهم على اللي عملوه في شعبي. ده بالظبط اللي قالوا أشعياء وأرميا قبل كده، إن ربنا هيأدب شعبه بيد الأمم ثم يعود ينتقم لشعبه من الأمم، لأن الأمم وثنيين برضه. يعني شعبه ربنا بيحطه تحت التأديب، لكن شعبه دول ولاد عاوزهم يرجعوا بالتأديب، إنما في ناس بايعة ربنا كده كده، دول أمم بقى، فدول لهم غضب أبدي. يبقى الغضب اللي على أولاد ربنا ده غضب للتأديب، الغضب على الوثنيين اللي هم معاندين لله إلى نهاية العمر، لا ده غضب يدوم. فأنا بيقول أنا غرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة، يعني بيطمنه يقول له على فكرة ربنا بيحب الكنيسة قوي وبيغير عليها قوي، فما تخافش، واللي مد ايده على الكنيسة ده ربنا بيبقى نويله ومش هيسكت له ابدا. وان كان سمح للكنيسة بشوية تأديبات 70 سنة فترات معينة، انما ده مش معناه ان الوضع يستمر كده، ده اللي مد ايديهم دول هيشوف. فهنا الرسالة مشجعة جدا لزكريا، انه ايه؟ ربنا بيقول خلصت 70 سنة، هتشوفوا أيام حلوة، وهتشوفوا بقى تدخل إلهي في الانتقام من الأمم دول. وطبعا بابل انهارت وفارس انهارت وكله ده وقع بعد شوية. لأني غضبت قليلا وهم أعانوا الشر. يعني إيه؟ أتاري ربنا في غضبه القليل على أولاده سمح بتأديبهم، إنما هم ساءوا فيها الأمميين، افتكروا أن ربنا كره شعبه. ربنا ما يكرهش شعبه أبدا، ربنا يسمح بتأديب شعبه، ممكن يتأدب بأي طريقة، لكن زي أي أب يأدب ولاده مش غرضه يخلص منهم، غرضه يصلح. هم أعانوا الشر، يعني هم زودوا في الشر وهم ساءوا في الشر، وافتكروا أن ربنا خلاص ترك شعبه. لا، ربنا ما سابش ولاده. لذلك هكذا قال الرب، الأخبار المفرحة، قد رجعت إلى أورشليم بالمراحم فبيتي يبنى فيها، يقول رب الجنود. يبقى زكريا كان مستني الخبر الحلو ده، الهيكل قدامه خربان والبيت مش مبني كويس، وحاسين لسه ربنا غضبان على شعبه، قال له لا، المسيح بيقول أنا رجعت لأورشليم بالمراحم، خلص فترة التأديب خلصت، أنا راجع برحمة وبيتي هيتبني، يبقى هيعمر. عشان كده بقى تعرفوا في التاريخ ابتدوا يبنوا ويعمروا، وجينا حامية بعد كده عملوا السور ورجعوا العبادة، والناس بقت بتعيط من الفرح لأنها ما كانتش متخيلة اليوم ده ممكن يرجع تاني. يبنى بيتي فيها يقول رب الجنود ويمد المطمار على أورشليم. يعني تعمل بقى مقياس كده، من كتر ما أورشليم هتوسع قوي يبقى عاوزين يعرفوا حدودها أولها من آخر، وده الإصحاح اللي جاي. نادي أيضا وقول هكذا قال رب الجنود، إن مدني تفيض بعد خيرا، والرب يعد صهيون بعد ويختار بعد أورشليم. أورشليم حست أنها مرفوضة، ربنا رجع يقول مختارة، أنا ما برفضش ولادي. أورشليم حست أنها مهجورة، يرجع يقول لا، هيرجع لها كل الخير. أورشليم حست أن ربنا غضب عليها للأبد، قال لا، ده كان غضب للتقديم وغضب مؤقت، وهيجي الخير كله لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.